اقرا هنا منها. من وصلنا كتب عليكم اذا حضره كتب عليكم الشهر. لا اظن هذا اي صحيح. نعم باق تفضل. اذا 297
نعم.
طيب اقرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر.
هذا المقطع قرأناه وذهب طائف من السلف ليس النساء عفو. ها؟ قرانا احنا قرانا. اذا اللي بعده لا متاكد قرانا كنت غايب الظاهر. اللي بعده طيب ولكم بالقصاص اقرا. يقول وقد شرع لكم اللي بعده 98 ان اذكر قرانا.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال وقوله ولكم في القصاص حياة يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز. ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل.
إذن في القصاص استبقاء، يعني ليش؟ للحياة. لأنه لو ترك القصاص أهدرت الدماء فتساهل الناس فيها. ولماذا شدد هذا التشديد في القتل؟ حتى الكافر لا يجوز تقتله إلا بإذن. ما الدليل اللي يدل على أن الأصل أن الكافر لا يقتل إلا بدليل؟ تذكرون موسى لما قتل النفس ترى كانت كافرة، تراه استغفر. إذا ليس أي كافر تراه تقتله حرام عليك، كما تفعل يفعل داعش الذين جعلوا القتل مقصد وغاية الجهاد عفوا. بل أن الكافر مثلا إذا معاهدا فإن قتله حرام شديد التحريم، مثل اللي عندنا الأمريكان للسفارات ويتسوقون للسوق أحيانا ودخلوا بعهد البريطان إلى آخره، فإن حرمة دمهم شديدة لأنهم قد عاهدوا. فإن العهد هذا يترك لهم فرصة لسماع العلم والإسلام، فتأتي تقضي على هذه الوسيلة تقتله. قال النبي من قتل معاهدا لم يرى راحة الجنة، ساوى قاتل المعاهد بمن؟ بالمتبرجات الملعونات. هذا الآن الداعش يفرح يمسك رشاشة، قتل له أمريكي ولا فجر له أمريكي معاهد، ما يدري وش كتب له في الآخرة، جاهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ولا قاتل المعاهد أيضا لا يجد ريحها، دل على التشديد. فهذا اللي يفرح هو متساوي مع الرجال في الإذن أو أشد. وقال في المؤمن ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. شوف المتلاعنين، المرأة غضب عليها والرجل لعنة. قال والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، هنا جمع الله اللعن والغضب على من؟ على القاتل. وفي سنن ابن ماجه نظر النبي للكعبة قال ما أطيبك ما أعظمك وما أطيب ريحك، ولدم المسلم أن يسفك وماله أن يذهب أو يساء الظن به أعظم حرمة منك، أعظم حرمة من الكعبة. لماذا هذا كله؟ لأن الله ما خلقنا عبث وركبنا هذا التركيب البشري العظيم، عينين ولسان وشفتين، نقوم بالعبودية، تأتي تقضي على هذه الحكمة بالقتل؟ ما أشنى عند الله. هذا الكافر قد يسلم إذا جلس معاهدا بيننا، ما يجوز قتله. وهذا المسلم له حرمة لا إله إلا الله، يعبد الله، فقتله لسبب خصومة بينك وبينه عطلت العبادة الذي كان يمكن تنسك فيها سنين تقرب لرب العالمين بإزهاق روحه. لذلك غضب الله غضب عظيم على القاتل. ولا شيء أنفع له من عيش من أن يقتل، فكان ذلك استبقاء للحياة. نعم.
قال: وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. قال: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى، لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه، والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرهما عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح.
هذا حديث حسن، وهو: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فلا يجوز للإنسان أن يوصي لولده الكبير، يقول: هذا ولد الكبير تعب معاي وشقي، كذا يقول العامة. كيف أعطيه العمارة هذه حقتي والأولاد يعني أعطيهم شقة شقة شقة؟ ما يجوز هذا أصلا، لأنه هم يرثون، ما يجوز يوصي له. لكن ذكرنا أنه يوقف وقف، يقول: كل بنت مطلقة لي، كل ولد ليس له عمل من ذريتي من البطون له أن يسكن في هذه الدار، والناظر على الوقف: فلان فلان أنا ترى ما عندي عمل. كيف ما عندك عمل؟ أنت أمس استلمت عمل كذا وكذا. ينقح وينقب حتى يعرف الوصية تمت ولا لا، ناظر على الوقف. ففعل ما عنده عمل يسكن بالبيت، يكون إيش؟ وقف. أما وصية لا، إنما تقسم المواريث بحسب قسمة الرب عز وجل. نعم، ولا وصية لوارث.
قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين. قال: نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: يوصيكم الله في أولادكم. قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قال: قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، لكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاح المتأخر، لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الحديث فيتعين أن تكون منسوخة بآية المواريث، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية قال كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت لليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
إخواني، ترى هذا قرأنا، وين وصلنا؟ إيه، أنا ذكرت لما كنت أوصيكم فيما تفعلون في الوصية تكون تحت هذا بخط واضح وبالجوال، تذكرون؟
هذا درس الأحد. أنا فات
الله المستعان. عليكم أن تكون محصورة في قراء مثل أخونا فاضل أبو عمر وكذلك أبو عبد الله، وكلهم يعني إذا جاءوا أن كل واحد يعلم الثاني وين يقرأ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، إذا هذا نبدأ فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. الآن نقرأ في المسند، لكن الحمد لله في ناس غابوا صدرك وجاء ما جاء إن شاء الله مبارك.